بسم الله الرحمن الرحيم. سلك المتصل إلى كتاب بلوغ المرام الإمام محدث الحافظ بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلمه به وعلمه بعلمه سيد الصالحين ورضي الله تعالى عنكم إلى أن قال عن باب آداب قضاء الحاجة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعن سيد عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطاني وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أطى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله وعنها رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيت بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن برداد يزداد عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وعن ابن أبي عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجارة.
ما شاء الله. الحمد لله مكرمين ببيان الأحكام وتيسير العمل على الإحكام لارتقاء المراتب العظام ببيان خير الأنام ودلالته على مرضاة الملك العلام، فصلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة وأزكى السلام والإكرام على عبده المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله بدر التمام، وعلى آله وصحبه الكرام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بقضاء حاجة الإنسان وأدب المؤمن مع ربه في كل شان. ويروي لنا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. والمقت البغض أو أشد البغض يقال له المقت. فذكر أمرين أحدهما مجمع على تحريمه وهو كشف العورة، والثاني مختلف ما بين تحريمه وكراهته وهو الكلام والتحدث وهما يضربان الغائط كما جاء في رواية. وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض والنازل، ولما كان يحتاج من يخرج الفضل منه سمي الخارج باسم المكان الذي يرتاد عند خروج الخارج. يقول فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فقد جاءت الشريعة بأمر الستر ووجوب صيانة العورة من أن يرى أحد من الناس عورة الآخر بالقوانين والتراتيب التي جاءت بها الشريعة، وهو المتفق مع أصل الخلقة والتكوين والفطرة. فإن الله عندما خلق أبانا آدم ثم أمنا حواء جعل جل جلاله سترا من نور على السوأتين والعورة حتى لا يرى أحدهم من نفسه عورته، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وارتفع عنهم الثياب التي كانوا يلبسونها من الجنة والنور الذي كان الله جعله ساترا. فكان ذلك مظهر من مظاهر المؤاخذة والعقاب، فلا يميل إلى كشف العورات إلا متناقض مع الفطرة والأصل في التكوين ومع الشريعة ومع الإنسانية والآدمية من أصلها. ولذا جاء في المتساهلين بكشف العورات لعن الله الناظرة والمنظورة إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبذلك تأكد مراعاة الستر، وإن كان اختلف العلماء في مقدار العورة، وإن للرجل وللمرأة عورة كل منهما في خلوته، وهو في الخلوة ليس عنده من البشر أحد له عورة، لا يجوز أن يكشف سوأتيه إلا لحاجة كقضاء البول والغائط أو مجمعة الأهل وما إلى ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يكشف عورته وإن كان في خلوة ليس عنده من الناس أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عنه فالله أحق أن يستحيا منه. وهكذا جاءت شرائع الله على أيدي الأنبياء في رفعة همة الإنسان ووجهته ونيته. وقد جعل الله تعالى في الكائنات في المواد في نفس جسم الإنسان منها ما يشرف ويطهر، من ما يحسن الالتفات إليه والنظر إليه، ومنها غير ذلك. فكذلك يتتبع الطيبة والحسنة ويبتعد عن الدنايا والآفات في مختلف أحواله نظرا وفكرا وقولا وملامسة ومصاحبة ومشيا ولباسا، لكل منها دنايا وخبائث ولكل منها جعل الله تبارك وتعالى محامد ومحاسن ومكارم فترتفع همة المؤمن ويتخلى عن السفاسف والدنايا والآفات ويتأصل فيه سر الحياء الذي يحبه الحق جل جلاله وهو شعبة من شعب الإيمان. وهكذا فكل ما استحدث سواء من الكشف البارز لما أوجب الله سترا أو كان محجما أو كان مثيرا في زخرفته أو لونه من الألبسة كله حياكة وصياغة وصناعة عدو الله على أيدي من يستجيب له حتى تتغير النظرات والأفكار عن قويم ميزانها الذي جاء به أنزله الحق على يد رسوله فيتحول بعض المزريات أو المفتات أو المحجمات للعورة أو المكشوف في جنب والمستور في جنب آخر إلى مظهر ثقافة وتقدم عند من لا يكون مصيره إلا التندم والتألم. هذا اختلال في الميزان وليس فيه ثقافة وليس فيه تطور وليس فيه رفعة وليس فيه شرف وليس فيه كرامة وليس فيه جمال لا ظاهر ولا باطن، ولكنه وسوسة إبليس واللعب على النفس بالتلابيس لينحط الإنسان عن مقامه الرفيع إلى أن يكون أقل من الحيوان في الالتفات إلى الدنايا. فما نجد تفننا عند الحيوانات بأصنافها لا في إثارة شهواتهم لا في الأكل ولا في الشرب ولا في المباحات ولا في الجنس وما يتعلق به، فما عندهم تفنن في هذا ولا تراتيب إثارات لا في الأشكال ولا في المظاهر، ولكن الإنسان يفعل مثل ذلك فينحط حتى يصير شرا من الحيوان من البدل. مقابل ذلك كله فيما جعل الله تبارك وتعالى من رضاه ومحبتي أن يأكل العبد الأكل فيحمده عليه ويشرب شربه فيشربه عليه ويأكل من الطيبات غير منهمك في الشهوات ويسمي الله تبارك وتعالى فيكون ذلك عدة له على تقوى الله، كما أنه استحب تزين الرجل لزوجته وتزين المرأة لزوجها بأبلغ أنواع الزينة، وفي ذلك قربة وعبادة لأنها تدور حول المقصد الذي أحبه الله من عباده عفة وشرفا وسببا لوجود بقاء هذا التناسل إلى الحين الذي قدره ورتبه تعالى للبشر. قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ثم أشار إلى قوة ما أريد من الستر والتواري أنه ليس مجرد أن ترى الأعين بعضهم البعض ولكن حتى أن تسمع الأذن من بعضهم البعض. فقال ولا يتحدثا، فكره الكلام في مكان قضاء الحاجة أو عند جلوس الإنسان لقضاء الحاجة، وإن كان عند خروج الخارج فهو أشد كراهة وقيل بحرمة ذلك. فهو من المواضع التي يطلب السكوت فيها، وإنما يكون الذكر أو التلاوة كما سبق الكلام بالقلب وحده من دون حركة اللسان. فأما بحركة اللسان فيقول الحنفية كما هو قول عند المالكية أنه حرام قراءة القرآن في موضع قضاء الحاجة، و القول أيضا عند الحنابلة وهو قول الشافعية وقول عند المالكية أنه مكروه، أن ذلك مكروه، كل ذلك ما لم يؤدي إلى الاستهانة أو الاستخفاف فإنها تخرج به إلى حد الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الأذرعي من الشافعية وغيرهم أنه حرام قراءة القرآن في مكان قضاء الحاجة. كذلك ما عدا القرآن، ما عدا القرآن سواء كان ذكر لله تبارك وتعالى وهو أشد، أو كان غيره من الكلام العادي المباح فلا ينبغي، فهو داخل في حدود الكراهة بالاتفاق. فيكره أن يتحدث أو يخاطب لغير ضرورة، كأن يرى أعمى يشرف على سقوط فيناديه ويزجره، أو يرى حية تقصد أحدا ونحو ذلك من الضرورات، فلغير الضرورة فينبغي أن يتجنب الكلام في موضع الخلاء. ولذا إذا طرق الباب طارق يتأكد في الخلاء أحد أم لا، فيجيبه بالتنحنح ليعلم أن في الخلاء إنسان، ولا يتكلمه ولا يظهر صوته. فهكذا مما علمتنا السنة الكريمة والشريعة الغراء. فإن الله يمقت على ذلك، والمقت البغض وأشد البغض والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا صرح الحنفية وغيرهم أن الكلام في قضاء الحاجة، بل في الموضع الذي يقضي في الحاجة وإن كان غير وقت قضاء الحاجة، مكروه في نفس المكان. إذا دخل المكان الذي يعتاد في قضاء الحاجة لا يتكلم ولا يخاطب أحد ولا يجلس ينادي أحد حتى يخرج من ذلك المكان سواء. وفي قوله فإن الله يمقت على ذلك، قالوا ما تعين في الكلام وإلا لأجمعوا على تحريمه، لأنه ذكر الاثنين وهو التواري بحيث ستر العورة، فأجمعوا على أن ستر العورة واجب وكشفها حرام. واختلفوا في الكلام ما بين الحرمة والكراهة لكون الحديث في قوله فإن الله يمقت على ذلك رجع إلى الأمرين معا لا إلى خصوص الكلام. ثم ذكر من تلك الآداب احترام اليمين، وأن لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني يستنجي، ولا يتنفس في الإناء حين الشرب فإن ذلك مكروه. وكان صلى الله عليه وسلم يميط الإناء ويبعده فيتنفس خارج الإناء ثم يشرب في ثلاثة أنفاس كل نفس خارج الإناء، تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم وحماية للصحة، وإبعادا أن يستقدر بعضهم من بعض أو يضر بعضهم بعضا. فهكذا كمال هذه الشريعة الغراء. فجاء الاختلاف أيضا في الاستنجاء باليمين، هل هو حرام أو مكروه؟ والجمهور على أنه يكره، فيبتعد عن ذلك. ويقول بعض الحنابلة وغيرهم أنه حرام، ما دام لغير ضرورة لا يجوز أن يستنجي بيده اليمنى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا النهي على التنزيه، وحمل أولئك النهي على التحريم. فلا يخفى أنه من أهم وآكد الآداب التي يعتني بها المؤمن في حياته ويخرج من الخلاف والقول بالحرمة. وهكذا يأتي لنا حديث سيدنا سلمان متعلق بالآداب، نهي النبي عن استقبال القبلة بغاية أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع وهو الروث والبر، أو عظم. فسيدنا سلمان يروي هذا النهي، وأول الاستقبال القبلة ببول أو غائط. واستقبال القبلة يعني أن يكون على في هيئته موليا صدره إلى القبلة أو موليا ظهره إلى القبلة، فهذا إن كان في الصحراء من دون ساتر بينه وبين القبلة فمجمع على تحريم، مجمع على أنه حرام. إذا كان في صحراء وليس بينه وبين جهة القبلة ساتر فهو حرام باتفاق، فلا يجوز له أن يستقبل ولا أن يستدبر. وقد صح في الحديث إذا أتيتم الغيطة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. بالنسبة لأهل المدينة فإن قبلتهم جهة الجنوب، فيشرق أحدهم أو يغرب فيجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره. وفي الحديث إثبات أن الجهات الأربع، ففيه أن استقبال القبلة يعم الجهة كلها حتى يخرج إلى أن يشرق أو يغرب بالنسبة للمدينة المنورة. ومن هنا جاء القول في معنى استقبال القبلة أنه الجهة، وإن لم يكن عين القبلة ويكفي استقبال جهتها حتى يخرج إلى جهة أخرى، فأنه الواجب في استقبال القبلة في الصلاة كذلك، ويكفي استقبال الجهة لقوله ولكن شرقوا أو غربوا، فبين أن الخروج عن الاستقبال والاستدبار إنما يحصل بالاتجاه إلى الجهة الأخرى، فعد الجهة كلها قبلة. وكان هذا وضعهم في المدينة المنورة، فيختلف عن وضعنا، فإن القبلة في هذه المناطق تقرب إلى جهة الغرب فلا يغرب ولا يشرق، وكذلك في بعض نواحي اليمن تقبل إلى جهة الشمال مقابل الجنوب فيمكن أن يشرق أو يغرب، وكذلك في ناحية جدة تكون القبلة إلى جهة الشرق فلا يشرق ولا يغرب عند قضاء الحاجة. علمنا إذا كان ذلك في الصحراء وبدون ساتر، فأما إن كان مع الساتر كما بال ابن عمر أو ابن عباس إلى جهة القبلة عند مستقبل الراحلة بينه راحلته وبين القبلة فسئل فقال ذلك إذا كان في الصحراء بلا ساتر، فأما إن يكون بينه وبين القبلة ساتر فلا بأس بذلك. فإذا كان في الأماكن المعدة لذلك والبناء فهل يكره وهل يحرم أو لا؟ يكون جائزا خلاف الأولى، ولا يكره ولا يحرم إلا عند الحنفية، فأخذوا بعموم النهي عن استقبال القبلة الزبارة ولم يفرقوا بين أن يكون في المحل المعد لذلك وفي الأبنية أو في الصحراء، فلا يجوز أن يستقبلوا القبلة عند قضاء الحاجة ولا أن يستدبروها. فجاء في رواية سيدنا أبي أيوب عليه رضوان الله تعالى يقول قال صلى إذا أتيتم الغيطة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، قال فننحرف ونستغفر الله تبارك وتعالى. وفيه أن الكراهة عنده ولو كان في المباني المعدة لذلك. ولذا ينبغي لمهندس البناء المسلم وصاحب البيت المسلم أن يضعوا كراسي محل قضاء الحاجة لغير القبلة، وذلك سهل عليهم إذا أرادوا، ولكنهم إذا تساهلوا ولم يبالوا. وإن قال المعتمد عند الشافعي غيرهم أنه إذا كان في محل معد لذلك فلا كراه، وإن قالوا ذلك فهو حرام عند الحنفية. فلماذا لا تبعد الأمر والإشكال، ولا إشكال عليك أن تحول اتجاه كرسي قضاء الحاجة إلى هذا الاتجاه وهذا الاتجاه من عند البناء ومن عند بداية البناء، فذلك أولى وأفضل. والرخصة قائمة فيه، وفي الغالب أن يكون حاجز بينه وبين القبلة لا يقل عن 3 أذرع بينه والمسافة بينه وبينه، ولا يقل في ارتفاعه عن 2/3 ذراع، ويتعلق أيضاً باستقبال القبلة واستدبار استقبال القمر أيضاً والشمس واستدبارهما. فأما في القبلة فقد ذكرنا اختلافهم في ذلك، وذكرنا أيضاً كلام ابن عمر في قول فإن كان بينك وبين قبلتي شيء يسترك فلا بأس. وقال الحنفية يحرم على الأم أو الأب أو المربية أن يمسك الصبي ليبول وقت الحاجة إلى جهة القبلة، فإذا أراد أن يمسك ابنه لأجل أو طفله لأجل البول فيعرفه عن القبلة، فجهة القبلة محترمة ومكرمة، يكره للمسلم المؤمن أن يبصق إلى جهة القبلة، يتنخم إلى جهة القبلة، فإذا أراد أن يتنخم فينصرف عن جهة القبلة. وقد جاء في بعض الآثار أن الذي يبصق ويتنخم إلى جهة القبلة يعاد إليه بصاقه ونخامته على وجهه في القيام، يجمع على وجهه إزراء له لأنه لم يبالي بالجهة المعظمة. فينبغي أن نعظم شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومما استدل به الشافعية وغيرهم على انتفاء الكراهة أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شدة حرص الصحابة على البعد عن القبلة قال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة، وهذا في وسط البيت يعني، فاستثنوا المحلات المبنية لذلك والمعدة لذلك وهي يكون فيها ساتر من جدار أو غيره. نعم. وهكذا استقبال الشمس واستقبال القمر لأنهما من آيات الله تعالى، وقال بعضهم إنما يكون ذلك عند الغروب أو عند الطلوع، وإلا ما يتأتى استقبال الاستدبار. فإذا كان ساتر انتهت الكراهة لأنه كذلك في القبلة فالشمس والقمر من باب أولى. ولا يرى المالكية في استقبال الشمس والقمر كراهة، بل يعدونه خلاف الأولى فقط من الجائزات. كذلك الاستدبار بالنسبة للشمس والقمر يختلف عن القبلة، فهو في دائرة الجواز عند الجمهور وقيل بالكراهة في ذلك. كذلك بيت المقدس لمن كان قريبا منه خاصة ولمن عرف جهته عامة، فيقال أنه مكروه أن يقصد استقبال بيت المقدس واستدباره القبلة الأولى. والذي عليه الجمهور أنه ليس بمكروه ولا بحرام، فضل أن يكون حراما استقبال بيت المقدس واستدباره، ويقولون أنه لم يعد قبلة، لم يعد قبلة. كذلك تبين لنا الأحاديث من أتى الغائط فليستتر، وهو متعلق بما تقدم من وجوب الستر. وكذلك ينبغي البعد عن مهب الريح، كل ذلك محافظة على الاستبراء لا يصيبه رشاش من البول فينجسه ويعرض لبطلان صلاته، وعامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، عدم الاستنزاه من البول، فكثير من الناس يتسبب لهم في عذاب القبر بسبب عدم تنزههم من البول، فيستنجي بسرعة من دون أن يستبري ويحسن الاستبراء، فيخرج عند منه القطرة فتنقض وضوءه أو تنجس ثوبه أو فخذه، ويصلي فتكون الصلاة باطلة، فيكون ذلك سبب لعذاب القبر، أجارنا الله من عذاب القبر والآخرة. نعم. فكذلك ينبغي أن لا يبول ولا يقضي الحاجة قائما، فإن ذلك مكروه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له إما لوجع كان في صلبه وإما لبيان الجواز، أي أنه ليس بحرام، وعامة المروي غير ذلك، فيكره أن يبول قائما لغير عذر. ولذا قالت السيدة عائشة كما جاء في مسند أحمد من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. لكن ثبت ذلك في غير ما علم سيدة عائشة عند لما أتى سباطة قوم فبال عند قائما قال لوجع كان في صلبه أو لأجل بيان الجواز. وجاءت في رواية عن الإمام أحمد أنه إذا أمن التلوث وأمن أن ينظر إليه فلا كراهة في أن يبول قائما، لكن المذهب كقول الجمهور أنه يكره البول قائما لغير حاجة ولغير ضرورة، فإن كان بعذر انتفت الكراهة اتفاقا، بل يقول عند ذلك شفيع لا كراهة ولا خلاف أولى لوجود العذر. وعند المالكية في هذا تفصيل، يقولون إن كان المكان رخو طاهر جاز أن يبول فيه من قيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا نجس فليبول قائما مخافة أن تنجس ثيابه، وإن كان صلب طاهر تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول، وإن كان صلب المكان نجس تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائم ولا قاعد. فهذا التفصيل عند الحنفية يدور على ما اسمه على المحافظة من على الطهارة والبعد عن عما يوجب التنجس. كذلك أورد لنا الدعاء عند الخروج من الخلاء، تقول سيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغيط قال غفرانك، أخرجه الخمس يعني أطلب غفرانك وأسألك غفرانك، ففي طلب الغفران من الله تبارك وتعالى. وفي إجراء هذه النعمة على يده وامتناعه عن الذكر باللسان في مدة هذه الفترة، وتذكر أن حسن معاملة الله للإنسان في تكوينه وتسيير طعامه وما إلى ذلك، فيناسب أن يستغفر الله وأن يحمده عند الخروج من الخلاء. وقد جاء أيضا في الحديث أنه قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند خروجي من الخلاء، وجاء في رواية الحمد لله أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه في. وهكذا أداء الشكر لله تبارك وتعالى. وفي رواية جاء أنه يقول الحمد لله ذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. ف هذا من ربط الإنسان بالذكر في مختلف الأحوال، ومن تذكر النعمة في ما خرج الخارج منك إلا وقد أكرمت بصحة وعافيت ورزق أكلته، ثم أكرمت في تسييري بأن تذهب منافعه وخيراته إلى البدن وأن يفرز منه ما لا يفيدك وما يذرك وأن ينتهي نعي ويتيسر خروجه بعد ذلك، فكم من متعسر عليه الخروج يصيح صيحات في ساعات طويلات في ليل أو نهار وأنت الأمر ميسرك، فيحق أن تستغفر اعترافا بالتقصير وأن تحمد الله وتتذكر نعمته عليك وأدام الله علينا النعم ظاهرة وباطنة. كذلك أنواع ما يتم به الاستنجاء وتحريم الاستنجاء بالرجس والركس أو الروثة الذي هو الرجيع، وأن تكون أحجار ثلاثة، فلما جاءه بن مسعود وجد حجرين ولما جد ثالثا فأتيت بروثة فأخذهما وألقى الروثة، قال رجس أو ركسون. وفي رواية الدارقطني وأحمد قال ائتني بغيرها، فلا يقل في الاستنجاء عن ثلاثة أحجار. والإنقاء واجب، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث فيزيد، والإيتار مستحب إن حصل الإنقاء بوتر فوق بدون وتر فوق الثلاث من دون وتر فيصير يسن أن يزيد واحدة حتى يكون المجموع وترا. ونهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقالنهما لا يطهران. وجاء في الرواية الأخرى عندما نهى عن الاستنجاء بالعظم قال فإنها مطعم إخوانكم الجن طعم إخوانكم الجن فلا يجوز الاستنجاء بالعظم. وقال عن لا عن الروث إنها رجس وأما العظم فمطعم إخوانكم الجن. وذلك أن الله يجعل في العظام المرمية من الحيوانات المأكولة يكسوها بلحم يكون طعاما للجن. فإذا إذن لا يجوز وضع العظام التي تخرج من الطعام في محل قذر ولا محل نجاسة ومحل وسخ حرام، لأن مطعم إخواننا الجن. وإذا قلنا عند رمي العظم وضع بسم الله لم يستطع الكفار من الجن أن يأكلوا ما يكسى به هذا العظم من اللحم، ويصير مخصوصا بالجن المؤمنين، فيسن التسمية عند رمي العظم. نعلم النساء في البيوت والأسر أن لا يأخذوا العظام التي تأتي بعد الطعام إلى فوق القمامة العامة، ويجعلوها على حدة، وأن يسموا الله عند رميها ويرموها في محل مناسب، وإلا فالناس يتساهلون ويحطوا هذا فوق هذا، وربما وضعوها في النجاسات واختلطات فيقعون في ذلك في الحرج، يقعون بذلك في الحرج. فينبغي نتعلم آداب الشرع وما ندبنا إليه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وذلك بالتأكد من خروج القطرات حتى لا يبقى في المجرى شيء يخرج من حيث لا يشعر الإنسان. أكثر عذاب القبر من البول، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأورد لنا كيفية الجلسة، فقال أن نقعد على اليسرى، يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى ويكون ذلك أيسر لخروج الخارج، فتضغط اليسرى على الناحية التي يكون فيها تجمع الخارج ليخرج إلى مخرجه بيسر وسهولة. وكان بعض البناة يبنون المواطن قضاء الحاجة في مثل هذه البلدان، فيجعلون موضع الرجل اليمنى مرتفعا عن اليسرى قليلا ومائلا حتى يعتمد على الرجل اليسرى، فتعمل السنة، يضطر كل جالس لأن يكون على السنة. وكذلك ما جاءنا من حديث أهل قباء في جمعهم بين الحجارة والماء، فهي من السنن المستحبة في الشريعة المطهرة أن يستنجي أولا بالحجر، قلنا ويغني عنه الآن هذه المناديل المعدة للاستنجاء، فكذلك تقوم مقام الحجر، لأن المراد بالحجر في الاستنجاء كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم. الجامد خرج به المائعات، جامد طاهر خرج به النجس مثل الروثة، وقالع للنجاسة خرج بما لا يقلع النجاسة إما لملاسته أو لزوجته أو تناثر أجزائه، فإذا كان أملس أو لزج أو يتناثر غير متماسك فلا يزيل النجاسة، فلا بد يكون قالع للنجاسة لا أملس ولا لزج ولا متناثر الأجزاء. فإذا هذا هو الحجر، فكل جامد طار قالع للنجاسة غير محترم مثل العظم، احترم لأنه مطعوم الجن، كل قالع للنجاسة غير محترم يصح الاستنجاء به، ويحصل بسنية الجمع بين الحجر والاستنجاء. فحق كل طالب علم وراغب في السنة أن لا يخلي الحمام في بيته موضوع قضاء الحاجة من وجود هذه المناديل، سهلة ورخيصة وميسرة ويقصرون فيها، وهي سنة من السنن. وإن الله يثني عليكم، يقول لأهل قباء، فماذا ما هي الطهارة عندكم في رجال يحبون أن يتطهروا؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى لجمعهم بين الاستنجاء بالحجر أولا ثم بالماء، فإن الحجر يزيل العين والماء يزيل العين والأثر، فهو أفضل. وهكذا ما كان يعتاده الكثير من العرب خصوصا الرجال منهم، إنما يكتفون في الاستنجاء بالحجر. وكان من آثار ما بقي من آثار الأنبياء في عادة بعض اليهود أن يستنجون أيضا بالماء بعد الحجر، فتعلموا منهم بعض الصحابة من أهل قباء فصاروا يستنجون بالحجر ثم يتبعونه بالماء رجالا ونساء، فكان من معاني قوله يحبون أن يتطهروا من معاني الطهارة في الظاهر الجمع في الاستنجاء بين الحجر والماء. رزقنا الله المتابعة لسيد أهل الأرض والسماء وتولانا بما تولى به مقتدين به الكرماء من الذين جعل الله هواهم تبعا لما جاء به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وباركنا ولكم في ليالينا وأيامنا وفي مواسم الزيارة، وعجلنا ولما بالبشارة وكتب لنا كمال الطهارة. وقد كان يقولون حول قبر النبي هود نوين الطهارة، طهارة قلوبهم وبواطنهم وأسرارهم، طهارة صحائفهم من جميع الذنوب. اللهم طهرنا تطهيرا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وبني صلاح شؤوننا والمسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد الفاتح.